أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يقوم أبعاد الجملة ويخبر بما يقتضيه التخصيص من الثمن وإن كانت متساوية أو أخبر بالحال. هذا تتم لمبحث المرابحة، وذكر جملة من الشرائط في بحث المرابحة نقرأ عبارة المتن حتى نستحضر المطلب. وثانيها المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زاد بشعره أخبر، وإن زاد باستئجاره ضمه فيقول تقوم علي لا اشتريت به، إلا أن يقول واستأجرت بكذا. ثم يقول: وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشان أسقطه. وأشكل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه على إطلاق عبارة وإن أخذ أرشان أسقطه. الآن نعود إلى عبارة اليوم: ولا يقوم أبعاد الجملة. من ضمن شرائط المرابحة ذكر الثمن، صحيح يشترط في المرابحة ذكر الثمن. أذكر بأني اشتريت الكتاب بدينار وأبيعك إياه بدينار ونصف. في ذكر الثمن قد أشتري الكتاب بدينار لوحده، وقد أشتري 10 كتب ب10 دنانير. النتيجة أن كل كتاب يكون بكم؟ بدينار. لكن أنا لم أشتري الكتاب لوحده بدينار، بل اشتريت 10 كتب ب10 دنانير. فقد يكون كون المبيع مجموع، يعني مو كتاب واحد، 10 كتب، مدخل في زيادة أو نقيصة في السعر، لأني اشتريت 10 كتب قد يزداد السعر أو قد ينخفض، وإن كان عادة الآن متعارف وما باع ينخفض السعر، لكن قد يزداد السعر في بعض الحالات. فهنا يقول: إذا اشترى المبيع وكان المبيع جملة مجموعة من أفراد هذه السلعة، من أفراد الكتب أو من الحنطة أو ما شاكل ذلك، ما يصير يأتي ويقول اشتريت الكتاب بدينار، والحال أنه اشترى 10 كتب ب10 دنانير، وإن كانت النتيجة واحدة، يعني في الواقع ولو قسم 10 دنانير لكان بإذا كل كتاب كان دينار، لكن هو البيع وقع على 10 كتب ب10 دنانير، لم يقع كل دينار بإزاء كتاب، ربما بعض الكتب قيمتها أعلى وقد لا، قد تكون متساوية، لكن لأن الجملة هنا لها مرخية في زيادة أو نقيصة السعر. هنا يقول: ولا يقوم أبعاد الجملة، يعني لو اشترى مبيعا جملة واحدة فهل يمكنه أن يبيع بعضه مقوما له؟ أنا اشتريت 10 كتب، هل يمكن أن أبيع بعض هذه الكتب كتابين مثلا؟ أقول اشتريت هذين الكتابين بدينارين، يقول لا يمكن. ولا يقوم أبعاد الجملة ويخبر بما يقتضيه التخصيص من الثمن. قد البعض يلجأ إلى هذا الأمر، يقول إذا قصدت الثمن على 10 كتب يكون بإزاء كل كتاب دينار، فأنا أقسط الثمن على ماذا؟ على الكتب، وأخبر بما يقتضيه هذا التخصيص من أن بإزاء كل كتاب دينار. الشهيد الثاني يصف هذه الطريقة، يقول: ولا يقوم أبعاد الجملة ويخبر بما يقتضيه التخصيص من الثمن وإن كانت متساوية. وهذا الذي يذكره رضوان الله تعالى عليه هو مقتضى القاعدة. ليش؟ لأن المبيع هو المجموع، وعادة ما يكون بلحاظ نفس المجموع ماذا؟ قسط من الثمن زيادة أو نقيصة. واضح؟ ولهذا ورد النهي عنه في بعض النصوص مثل الرواية 23189. بعض الفقهاء استظهروا من هذه الرواية النهي عن هذا البيع، رواية 23189 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده. الرواية الأولى من الباب 21 من أبواب أحكام العقود يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد الأخوازي عن صفوان وفضالة عن العلاء بن رزين، يعني عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما. قلنا أحدهما ما المقصود بهما؟ بقرينة أن الراوي محمد بن مسلم وهو لا يروي إلا عن الباقر أو الصادق سلام الله عليهما، عن أحدهما عليهما السلام كالرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا. يعني هو اشترى مجموعة أثواب بثمن واحد ثم يأتي إلى كل ثوب ثوب فيقيمه بما يسوى، يقول هذا يسوى هالقد 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 إلى أن ينهي الثمن الذي اشتراه. هو اشترى المبيع بمئة دينار، فقال هذا الثوب يسوى دينار، هذا يسوى دينارين، هذا دينار ونصف، إلى أن أكمل المجموع المئة دينار بالفعل حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا. هذا السؤال، فالإمام يجيب قال لا، حتى يبين له إنما قومه. لا يصح هذا البيع إلا إذا بين للمشتري أني اشتريت مجموعة أثواب بمئة دينار وهذا الثوب من ضمنها وأنا قيمته بدينار. مستفيد؟ قال لا، حتى يبين له يعني للمشتري إنما قومه، يعني أن الدينار تقييم، هو المبيع اشترى مجموعة أثواب بذات السعر. وهناك أيضا روايات أخرى في نفس الباب ربما دلالتها أقوى لكن في سندها كلام، كالرواية الخامسة من الباب وإن كان مضمونها واحد مع هذه الرواية، هي رواية سليمة السند. على أي حال فالروايات أيضا تؤيد ما هو مقتضى القاعدة، وإن كانت متساوية أو أخبر بالثمن. ليش قلنا هذا؟ لأن عادة لأنه مجموع اشتريته على نحو المجموع عادة يكون هناك زيادة أو نقيصة في الثمن للحاظ المجموع، لو لم يكن مجموعان لما زال الثمن أو نقاط. أو أخبر بالحال، أو يعني إلا أن يخبر بالحال، فأو هنا استثنائية يعني لا يفعل كذا إلا أن يخبر بالحال. بالتفتين ولا يقوم بعض الجملة إلا أن يخبر بالحال، أو يعني إلا بمعنى إلا أن يخبر بالحال، فأو هنا استثنائية لا يقوم بعض الجملة، وإذا فعل أو إذا فعل يخبر بالحال، يعني بهذا المعنى إلا أن يخبر بالحال. ليش؟ لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع. شوف أنا حينما اشتريت المئة ثوب اشتريتها بمئة دينار، المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، مجموع المئة ثوب، لا أن كل ثوب مقابل دينار، بل مجموع المئة ثوب مقابل مئة دينار، مو كل ثوب مقابل دينار. لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد. فاصل. النافلة وإن يقسط الثمن عليها في بعض الموارد. يعني يقول حتى وإن قلنا بأن الثمن يقسط على تلك الأفراد في بعض الموارد إلا أن هذا لا يجعل المبيع المقابل بالثمن هو الأفراد، بل يبقى المبيع المقابل بالثمن هو ماذا؟ هو المجموع، حتى وإن كان يقسط عليها، وإن يقسط الثمن عليها يعني على الأفراد في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا، كما لو اشتريت 100 ثوب ب100 دينار فتبين أن 50 ثوبا منها مستحقة للغير مو ملك للبائع، هنا يقسط الثمن، فالواجب علي أن أرفع كم؟ 50 دينار، فهنا الثمن قسط جعل بإزاء الخمسين الفائتة 50 أسقطناها من الثمن بإزاء 50 ثوب وبقيت 50 ثوب أخرى. وإن يقصص الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقان، ولو ظهر كذبه، أي إلى هنا العبارة واضحة مو؟ ولو ظهر كذبه كذب البائع في الإخبار بقدر الثمن، هو قال بأن الثمن 5 دنانير ثم تبين أنه لا الثمن مختلف، وإن ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه، كما لو قال أنا دفعت للدلال 10 دنانير واستعجلت كذا مكان لتخزين السلعة ب20 دينار في حين هو دفع للدلال 5 دنانير واستأجر مكان لحفظ السلعة 5 دنانير أيضا مو 20 دينار، هذا في حكم الثمن. هو لم يكذب في الثمن، الثمن صدق فيه، لكن كذب في ماذا؟ في أمور هي بحكم الثمن. ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه أو جنسه، كما لو قال اشتريته ب10 دنانير في حين هو اشتراه بكم؟ ب10 دراهم مو 10 دنانير، او بدنانير بحرانية مو بدنانير كويتية وعراقية مثلا، فيتفاوت الحال. او جنسه او وصفه، جنسه جنس الثمن او وصفه وصف الثمن، كما لو قال اشتريت هذه الثياب ب100 كيلو من الحنطة الجيدة فتبين انها من الحنطة الرديئة مثلا، واضح؟ ظهر كذبه او ظهر شنو غلطه، مو شرط كاذب هذا الرجل، بعض الاحيان انت تحتمل انه ما لا اشتبه مو تعمد الخطا، او غلطه ببينتين، جاءت بينه فشهدت عليه فتبين انه مخطئ ببينتين، البينه الشرعيه شاهدين عادلين، أو إقرارين، كما لو أقر على نفسه بالكذب أو بالغلط، هنا تخير المشتري، تخير بين ماذا؟ بين رده، رد المبيع، يرد المبيع بالثمن، يسترجع تمام الثمن، واضح؟ يعني المعاملة وقعت، البائع قال للمشتري أنا اشتريت هذا الكتاب بدينار وأبيعك إياه بدينار ونصف، ثم تبين كذبه أو غلطه، فهنا للمشتري أن ماذا؟ أن يفسخ المعاملة ويسترجع الدينار والنصف. تخير المشتري بين رده وأخذه، يعني وبين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، إما أن يرد المبيع ويسترجع الدينار والنصف كاملة يسترجع الثمن، أو لا يرد المبيع وإنما ماذا؟ يقبل به على ما هو عليه بالثمن الذي اتفقا عليه، يعني بالدينار والنصف التي هي ثمن الكتاب، وبين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد. ليش يتخير؟ لغروره، لأن المشتري مغرور والمغرور له الحق هنا في ماذا؟ في الفسخ. وقيل له أخذه بحق الزيادة وربحها، هذا بعد أن ذكر ما يتبناه الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما من أنه حين تبين الغلط أو الكذب يتخير بين إمضاء العقد على ما هو عليه وبين ماذا فسخه من أصله. هذين الخيارين فقط موجود. يذكر قولا ثالثا وقيل له أخذه، له خيار ثالث، له أخذه بحط الزيارة وربحها. شلون هذا نوضحه؟ لو قال البائع للمشتري، لو قال البائع للمشتري اشتريت هذا المبيع ب20 وأبيعك إياه ب30، ركز على المثال، اشتريت هذا المبيع ب20 وأبيعك إياه ب30، مثلا كتاب أو ثوب أو ما شاكل ذلك، اشتريته ب20 وأبيعك إياه ب30، يعني بربح درهم في كل درهمين، كل درهمين أربح فيهما درهم، مشري. هنا في هذه الحالة تبين بعد ذلك أن البائع كاذب أو مخطئ، كاذب أو مخطئ لا فرق، تبين أنه كاذب في إخباره وأن الثمن الحقيقي هو 16 درهمان مو 20 درهم. ركز مع المثال، هو قال اشتريت الكتاب ب20 درهما وأبيعك إياه ب30، أي بربح درهم في كل درهمين، كل درهمين درهمين أربح فيهما درهم فيصير المجموع 30 درهم. ثم تبين أن الثمن الحقيقي هو 16 درهما. هنا ما هو الحكم؟ هنا قالوا نحط الزيادة أي 4 دراهم وهي التفاوت ما بين 16 إلى 20، هذا الزيادة اللي زارته هو، هو زارة الثمن مو، فنحط هذه الزيادة 4 دراهم ونحط أيضا ماذا ربح هذه 4 دراهم أي درهمين، كم يصير المجموع؟ 6 دراهم نحطها من الثمن من 30 درهم فيصير الثمن كم؟ 24 درهم. صلحت الكيفية؟ وعيد الثمن المدعى كان 20، البائع يدعي أنه اشترى الكتاب ب20 درهم وأنه يبيعك الكتاب، أنا أقول اشتريت الكتاب ب20 درهما وأبيعك إياه ب30 درهما، يعني أربح درهم في كل درهمين، مشري. جيد، تبين أني مخطئ وأن الثمن الحقيقي هو كان 16 درهم. الآن ماذا نفعل؟ يعني الفرق 4 دراهم هو 16، أنا قلت 20. قالوا حينئذ لا بد من حط الزيادة وهي 4 دراهم، 4 دراهم التفاوت ما بين الثمن الحقيقي والثمن المدعى، نحطها هذه 4 حطيناها أنزلناها، ونحط الربح الذي بإزائها، احنا مو قلنا في كل درهمين درهم ربح، 4 دراهم بإزائها كم ربح؟ درهمين بعد، فصار 4 زائد 2 صار 6 دراهم، فننقص من الثمن الذي هو 30 درهم ننقص منه كم؟ 6، فيصير الثمن كم؟ 24. صلحت الكيفية أكيد؟ المتبقي من الثمن هو 24 درهم. يقول وقيل له أخذه بحط الزيادة وربحها، ليش؟ لكذبه، نبغينا نسمع شوي، لكذبه مع كون ذلك، لكذبه مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا، أي أن ذلك هو مقتضى كون العاقد مرابحة شرعية بمقدار درهم في كل درهمين، مقتضى أن البيع مرابحة شرعية بمقدار درهم في كل درهمين، أنه متى ما تبين الغلط نرجع إلى الثمن الأصلي ونجعل الربح بإزائه، الربح الأصلي 16 درهم وفي كل درهمين، درهم رمح نضيف إليها 8 دراهم، يعني يصير كم؟ 16 زائد 8 24 درهم. ماذا من الحسكين إلى النقطة لكذبه، يعني لكذب البائع، فلا يستحق تمام المبلغ، مع كون ذلك يعني أخذ المبيع بحق الزيادة هو مقتوى المرابحة شرعا كما أوضحنا، لأن مقتوى المرابحة هو كون العقد مرابحة شرعية بمقدار ربح درهم إلى درهمين، درهم في كل درهمين، ويضعف الشهيد الثاني معاذ بالله الكلام، ويضعف بعدم هذا الكلام، يضعف بعدم العقد على ذلك، لأن العقد وقع على كل الثلاثين، الثلاثين كاملة، بعتك الكتاب بثلاثين درهمين، صحيح أنا أخبرتك قلت اشتريته بعشرين وأبيعك إياه بثلاثين، لكن العقد وقع على كم؟ على الثلاثين، والعشرين كانت ملحوظة، احنا ما ننفي، ولو لم تكن ملحوظة لما أعطيناك خيار الفرق، العشرين كانت ملحوظة ولهذا أعطيناك خيار الفرق، لكن بما أن العقد وقع على الثلاثين فاستحقاقك للمبيع بما هو دون الثلاثين يحتاج إلى دليل، ويضعف بعدم العقد على ذلك حيث أن العقد وقع على الثلاثين كاملة، فكيف يثبت مقتضى العقد على ما هو دون الثلاثين مع أن العقد وقع على الثلاثين كاملة؟ واضح؟ وهل يشترط في ثبوت خيار هنيها بعد مبحث جديد مرتبط بالمبحث السابق، يقول وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول، يعني على القول الأول من أنه حين تبين الغلط أو الكذب يتخير بين أمرين، بين الفسخ وبين الإمضاء من دون حط أي شيء، على الأول يعني على ما ذكره، على ما تبناه الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، والشهيد الثاني من أنه يتخير بين رده وبين أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد. هنا على هذا القول هل يشترط في ثبوت خيار المشتري بقاء المبيع على ملك المشتري أم لا يشترط ذلك؟ التفسير. وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول، يعني على القول الأول، بقاؤه يعني بقاء المبيع على ملكه يعني ملك المشتري؟ وجهان، وجه للاشتراط ووجه لعدم الاشتراط، يعني وجه للقول باشتراط ثبوت الخيار وقول بعدم اشتراطه، أجودهما العدم، عدم الاشتراط. وجه الاشتراط شنو هو؟ سيأتي بيانه بعد قليل. وكذا وجه عدم الاشتراط، وجهان أجودهما العدم، فالخيار باخذ للمشتري حتى وإن خرج المبيع عن ملكه. شلون يعني؟ يعني أنا بعتك الكتاب بثلاثين درهما، قلت اشتريت الكتاب، قلت لك اشتريت الكتاب بعشرين وأبيعك إياه بثلاثين، ثم تبين أني مخطئ، يثبت لك الخيار صحيح، وهذا الخيار يبقى ثابتا لك حتى لو تصرفت في المبيع، الكلام فيما لو تصرفت في المبيع قبل علمك، يعني أنت لم تعلم فتصرفت في الكتاب وبعته أنت أيضا، أو أحرقته مزقته ما شاكل ذلك، ثم علمت بأني أخطأت في قولي بأني اشتريته بعشرين، هنا يبقى الخيار ثابتا أجودهما العدم. ليش؟ لأصالة بقائه. يقول الخيار يثبت بمقتضى العقد حيث أني أخطأت في ذكري للثمن فيثبت لك الخيار صحيح؟ خب الآن أنت تصرفت في المبيع، تصرفك في المبيع هل يسقط الخيار أم لا؟ نشك في أنه يسقط الخيار أم لا، نستصحب الخيار الثابت، كان الخيار ثابتا فيما سبق ونشك في سقوطه فنستصحبه، واضح؟ لأصالة بقائه. وهو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الاستصحاب، استصحاب بقاء الخيار لأصالة بقائه مع وجود المقتضي. المقتضي لثبوت الخيار موجود وهو الغرض، الغرض لا شك في ثبوته، واضح؟ لأصالة بقاء الخيار مع وجود المقتضي وعدم صلاحية ذلك، يعني خروج الكتاب عن ملكك لا يصلح لإسقاط خيارك وعدم صلاحية ذلك للمانع. فإذا تلف الكتاب في ملكك أو بعته أنت هذا لا يسقط الخيار. فمع تلف المبيع، إذا تلف المبيع أو انزق، التلف هنا تلف حقيقي كما لو احترق أو تمزق، تلف حقيقي. فمع تلف المبيع، فمع التلف يعني تلف المبيع أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما ببيع أو هبة، هبة لازمة يعني انتقاله عن ملكه انتقالا لازما، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، كما لو كان المبيع أنا، أنا بعتك الأمة، أنت بعد مستعجل ما عطلت، بسرعة رحت إياها وعقب شهرين ثلاثة شفتها حامل بعد، هو الآن هذه الأمة لا تضحك، هذه الأمة الحامل يمنع ردها. ليش؟ لأنها استولدت. وقلنا في مبحث سابق بأن أم الولد ماذا؟ لا يصح بيعها ولا ردها أيضا، أو وجود مانع من رده، من رد المبيع كالاستيلاد، يرد مثله في المثلي أو قيمته في القيمي، الكثير يرد مثله أو قيمته، يرد مثله أو قيمته. ليش؟ لأن التلف إما هنا تلف حقيقي أو تلف حكمي. في الانتقال كما لو باعه أو وهبه هنا تلف حكمي، وكذا في الاستيلاد، الاستيلاد ليس تلفا لكن مانع عن الرد، يرد مثله إذا إن كان مثليا أو قيمته إن اختار الفسخ. هنا إذا اخترت أنت الفسخ وتبين أن المبيع انتقل عن ملكك مثلا فلا بد لك من رد مثله إن كان مثليا، أو رد قيمته إن كان قيميا. هذا إذا اخترت الفسخ. وتأخذ الثمن، إذا رأيت القيمة تأخذ الثمن. خب ما هي الثمرة إذا أنت ترد القيمة وتأخذ الثمن؟ ما في ثمرة. أكو ثمرة؟ نعم هناك ثمرة. قد تكون قيمة الكتاب الواقعية أقل بكثير من الثمن الذي دفعته أنت. شلون؟ الكتاب أنت اشتريته بكام؟ أنت اشتريت الكتاب بدرهم مثلا، في حين قيمته الحقيقية 10 دراهم، ثم تلف المبيع وأنت الآن تريد أن تفسخ، ما هي الثمرة في الفسخ؟ الثمرة أنك ترجع لي درهما إذا كان الكتاب قيمي، وتأخذ كم؟ 10 دراهم، تأخذ الثمن الذي هو 10 دراهم. عفوا قلبنا المعادلة، لو كانت قيمته الواقعية درهم وأنت اشتريته 10، هنا تحصل الثمرة بالنسبة لك، تقول أنا أرد درهما وهو القيمة الواقعية للكتاب وأخذ الثمن الذي دفعته وهو 10. ما رأيكم تفهمين إلى المسألة؟ ويأخذ الثمن أو عوضه، يعني عوض الثمن. الثمن إن كان نفس الثمن موجود تأخذ نفس الثمن، عين الثمن، وإذا كان عين الثمن مفقود تالف فأيضا أنت تطالب بماذا؟ ببدله. إن كان الثمن مثليا أو قيميا بعد نرجع إلى المثل أو القيمة، أو عوضه مع فقده. ولا يجوز الإخبار، مبحث آخر، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة، لأنه خديعة وتدليس. أجي إلى غلامي فأقول له هذا الكتاب كتابي أبيعك إياه، أو أجي لولدي أقول له هذا الكتاب كتابي أبيعك إياه بدينار وأنت بعني إياه ب20 دينار، فبعدين أنا أروح إلى الآخرين أقول اشتريت الكتاب ب20 دينار وأبيعكم إياه ب25، هو سعر الكتاب الأصلي دينار، بس إحنا سوينا عملية احتيال على الآخرين، سوينا بيع صوري خلنا نعبر. نعم. حين نظن أنها شرعية لخداع المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة. ليش؟ لأنه خديعة وتدليس. واضح بعد؟ هذا خديعة وتدليس. إلا ليش لا يجوز؟ لا يجوز لأنه خديعة وتدليس. خب فلو فعل ذلك هذا قال احنا المعاصي التي نرتكبها ليست بالقليلة، خلها تزيد شوي. لأنه خديعة وتدليس فلو فعل ذلك أثم. هل يصح البيع أم لا يصح؟ أي بيع يقصد؟ البيع الثاني. يعني أول شيء جاء إلى عبده وقال له بعني الكتاب ب20 دينار حتى أنا شنو؟ حتى أنا أقنع على آخرين. فحصل البيع الأول، ثم جاء إلى شخص آخر وقال له أنا اشتريت الكتاب ب20 وأبيعك إياه ب21. فالكلام في صحة البيع الثاني، وصح البيع، لكن إذا تبين ذلك، ولكن يتخير المشتري إذا علم بين رده وأخذه بالثمن، يتخير بين هذين الخيارين كما تقدم سابقا، يتخير بين الرد والأخذ بتمام الثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار تماما، كما لو كان البائع كاذبا في إخباره. واضح المسألة؟ نعم. لو اشتراه من ولده أو غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما، يعني هو لم يبيعهما الكتاب ويقول بيعاه لي، ولم يتواطأ معهما على شيء، من غير سابقة بيع عليهما ولا مواطاة على الزيادة. ترى الكتاب في الأساس هو ملك لولدي، لكن أقول لولدي بعني الكتاب ب20 دينار على أساس أنا أبيع أكثر، هنا أيضا تواطئ موجود. يقول لا، أساسا من الأساس هو يشتري كتاب من ولده، حال عادية يعني، ما يصير الواحد يشتري من ولده، فاشترى الكتاب أو السيارة من ولده ثم باعها بدون عملية احتيال لا تواطؤ ولا شيء. يصح. نعم. لو اشتراه من ولده أو غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما ولا مواطاة على الزيادة، وإن لم يكن سبق منه بيع في حالة المواطاة، قد لا يكون هناك سبق بيع، الكتاب في الأساس من في ولدي، فقلت له بعني إياه ب20 حتى أبيعه بأكثر، من غير سابقة بيع عليهما ولا مواطاة على الزيادة، وإن لم يكن سبق منه بيع، جاز حينئذ. جاز ليش؟ لانتفاء المانع حينئذ، لأن الولد والغلام حينئذ كغيرهما، هذه معاملة عادية جدا لا يوجد فيها احتيال ولا مشاكل ذلك. جاز لانتفاء المانع حينئذ، لأنه لا توجد لا مواطاة ولا بيع سابق، إذ لا مانع من معاملة من ذكر، أي الولد والغلام. وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه، بما قوم عليه التاجر على أن يكون مقوم، قوم الظاهر، بما قوم عليه التاجر على أن يكون له الزائد من غير أن يأخذ معه البيع. شوف الدلال، هذا بحث آخر أيضا، تارة يأتي البائع للدلال فيقول، يعني التاجر يأتي إلى الدلال، هو عبر التاجر هنا، يأتي التاجر إلى الدلال فيقول له هذا المبيع، هذا الثوب يسوى 10 دنانير، قيمته 10 دنانير، أنا أقيمه ب10 دنانير. الثوب ملك لمن؟ للتاجر. يأتي للدلال ويقول هذا الثوب أقومه وأقيمه ب10 دنانير، إذا بعته بأكثر من ذلك فالزائد لك، فإذا بعت ب12 تصير دينارين إلك وأنت تعطيني 10. جيد، هنا هل الدلال يمكنه أن يأتي ويقول، يأتي إلى أشخاص ويقول هذا الثوب اشتريته ب10 دنانير ولم يشتري أصلا؟ طالب الحسين هو فقط يعرض المبيع، لا يوجد بيع بينه وبين التاجر. التاجر قيم الكتاب ب10 أو قيم الثوب ب10، لكن لم يبيعه ب10 على الدلال، وإنما الدلال ماذا؟ وسيط في البيع فقط. التفتون إلى المسألة؟ الدلال، التاجر قال للدلال هذا الثوب قيمته 10 دنانير، إن بعته بأكثر فالزائد لك. فهنا لم تقع ماذا؟ معاملة إلى الآن بين البائع، بين التاجر وبين الدلال، لا يوجد بيع بينهما. الدلال هو وكيل على التاجر في البيع فقط، أليس كذلك؟ فهل يصح للدلال أن يقول للمشتري بأنه اشترى هذا الثوب ب10 دنانير ويبيعه ب12 مثلا حتى يربح دينارين أم لا؟ مو مشكلتنا أنه يربح دينارين أم لا، مشكلتنا أنه يخبر بأنه اشترى الثوب ب10 دنانير، والحال أنه لم يشتريه ب10. غاية ما هنالك أن التاجر قيمه ب10. اتضحت النقطة؟ يقول وكذا لا يجوز الإخبار لما قوم عليه التاجر، يعني بالمبيع الذي قومه عليه التاجر، على أن يكون له، يعني للدلال، الزائد من غير أن يأخذ معه البيع. ما حصل عقد بين التاجر والدلال. ليش لا يجوز للدلال أن يخبر بالثمن حينئذ بهذه القيمة؟ لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، لا يوجب البيع. مجرد أن التاجر قال للدلال هذا الثوب قيمته 10 دنانير، ما صارت 10 ثمنا. واضح الفرق بين الأمرين؟ واضح. فيكون الدلال كاذب بهذا الإخبار حينما يقول قيمة الثوب أو ثمن الثوب 10 دنانير. والثمن على تقدير بيعه كذلك له، أي التاجر. هذا والثمن إلى آخر العبارة يفهم إذا استرجعنا كلام الماتن. شو كلام الماتن؟ ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجراء. استوحت الآن؟ يعني يقول لي الزائد له وأصل الثمن وهو 10 دنانير لي، والثمن على تقدير بيعه كذلك ب12 دينار مثلا، الثمن وهو 10 له أي للتاجر، وللدلال الأجرة وهي الدينارين، لأن الدلال عمل عملا له أجرة عادة. هذا البيع، بيع الثوب له أجرة. فإذا فات المشترط وهي الزيادة، افترض لم يحصل أحد يشتري الثوب إلا ب10 دنانير، هنا للدلال أن يطالب بأجرته ممن؟ من البائع، لأن من التاجر، لأن الدلال ماذا؟ الدلال وكيل، والوكالة لها أجرة هنا. فإذا فات المشترط أي الربح والزيادة رجع إلى الأجرة، فلا فرق في ذلك بين، خب إلى هنا اتضح المطلب بعد، صار لا يصح مشري الشهيد الثاني ينبه على ذلك على عدم الفرق بنقطتين، لا بد من الإسراء شوي حتى نكمل عند رأس المطلب. يقول ولا فرق في ذلك فيما ذكرناه وعدم صحة البيع حينئذ، عدم صحة الإخبار يعني أن التاجر لا يخبر، ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به واستدعاء الدلال ذلك منه. تارة التاجر يأتي إلى الدلال فيقول له هذا الثوب قيمته 10 دنانير بعه والزائد لك، ما زاد عن 10 لك، أنا أريد 10 وما زاد فلك. هنا التاجر هو الذي جاء إلى الدلال، وتارة لا الدلال يذهب إلى التاجر يقول هذا الكتاب هذا الثوب يسوى 10 دنانير، أنا أبيعه لك بزيادة وزيادة لي، تقبل؟ فالتاجر يقول أقبل. فالدلال هو الذي ذهب إلى التاجر. هل هناك فرق بين ما إذا كان الأمر بطلب من التاجر أم لم يكن بطلب من التاجر وإنما طلب من نفس الدلال، أم لا يوجد فرق؟ قد يقال بالفرق كما سترون. الشهير الثاني يقول لا فرق. ليش ينبه بعدم الفرق؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بوجود الفرق، واضح؟ يقول ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به، يعني التاجر يبدأ للدلال بهذا الكلام، واستدعاء الدلال ذلك من، يعني من التاجر، لا فرق سواء التاجر هو الذي طلب أم الدلال هو الذي طلب. خلافا للشيخين رحمهم الله، رحمهما الله، أي شيخين يقصد؟ المفيد والطوسي. خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول، قالا الدلال يملك الزائد في الفرض الأول وهو ما إذا كان الطلب من التاجر. من تسليم؟ حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول استنادا إلى أخبار صحيحة مثل الرواية 23132، لا بد من قراءة الأخبار، أكم تحملون خلط المطلب 23132 نقرأ رواية في روايتين، نقرأ واحدة ونكتفي بها. الرواية الأولى من الباب العاشر من أبواب أحكام العقود، الرواية 23132 السند فيها معتبر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل بيع ثوبي هذا ب10 دراهم فما فضل فهو لك، فقال ليس به بأس. الإمام يجيب فقال ليس به بأس. والرواية التي بعدها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة سند معتبر أيضا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك، يعني ما زاد بيعه ما زاد عن 100 دينار مثلا فهو لك، فقال لا بأس. فتعبير الإمام لا بأس يدل على ماذا؟ على صحة المعاملة. يقول خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول في الفرض الأول خلافا للفرض الثاني استنادا إلى أخبار صحيحة، وهذه الأخبار يقول الشهير الثاني يمكن حملها على الجعالة، على أن التاجر قال للدلال هكذا جعلت لك ما زاد عن 100 دينار افترض هذا الثوب قيمته اريدك ان تبيع هذا الثوب ب100 دينار ما زاد عن 100 دينار فهو لك، ان بعته باكثر فهو لك. فكأن التاجر يقول للدلال إن جعلت لك الزائد إن بعته بالزائد، لا توجد عملية استئجار هنا، توجد جوعانة. فرق بين الاستئجار وبين الجوعانة. التاجر لم يستأجر الدلال بل جعل للدلال جحلان جوعانة، جعلت لك دينارا إذا أتيتني بالشيء المسروق، هي جوعانة. هنا أيضا الكلام هو الكلام، التاجر يقول للدلال إذا بعت الثوب بأكثر من 100 دينار فسأجعل لك الزائد، زاد عن 100 دينار. ومو الكلام عن المرابحة، الرواية لا يوجد فيها تصريح بالمرابحة أصلا، ما فيها تصريح بيعه مرابحة أو ما شاكل ذلك. بيع ما عندي كلام في أنه بيع. شوف شيخنا، مو الكلام في أن الدلال سيبيع أم لا يبيع، لا، الدلال وكيل وسيبيع، مو الكلام مني. الكلام هل هناك تصريح بأن الدلال سيجري العقد مرابحة؟ هل صرح في الرواية بالمرابحة؟ لا لم يصرح في الرواية بالمرابحة. هذا أولا، فالرواية أجنبية عن بحث المرابحة اللي احنا نتكلم فيه، واضح؟ والأمر الثاني، الرواية ظاهر مو في أن التاجر استأجر الدلال، بل أن التاجر قال للدلال جعلت لك، اشترض إذا بعت الثوب بمئة دينار أريده، إذا بعته بمئة وعشرة دنانير سأجعل لك العشرة الزائدة، ما زاد عن المئة دينار فهو لك، على نحو الجعالة. ولهذا فرق الشيخ الطوسي والمفيد رحمة الله عليهما بينما إذا كان هذا باستدعاء من التاجر حيث يكون جعالة، بخلاف ما إذا كان باستدعاء من الدلال. الجعالة ما تكون من جهة الدلال، الجعالة تكون من طرف من؟ تاجر. التاجر يقول جعلت لك الزائد، مو الدلال يقول اجعل لي الزائد. الجعالة إيقاع. يقول يمكن حملها على الجعالة. هذا يا شهيد أو الثاني لا يمكن حملها على الجعالة. ليش؟ قد يقال يعني لأن المجعول مجهول. ما ربحتين إلى النقطة؟ الثمن الزائد مجهول، قد يكون دينار الزائد عن المئة، وقد يكون عشرة، وقد يكون مئة دينار. فالزائد عن المئة دينار مجهول، واضح؟ يقول الشهيد الثاني هذه الجهالة لا تضر، يمكن حلها على الجعالة بناء على أنه لا يقبح في الجعالة هذا النوع من الجهالة، أي الجهالة التي لا توجب التنازع، لأن الجهالة هنا لا توجب التنازع، لن يقع تنازع بين الجاعل والمجهول له. الجهالة التي نقول لا بد من حصولها هي الجهالة التي ماذا؟ توجب التنازع. أما الجهالة التي لا توجب التنازع فلا نقول بعدم حصولها، حتى لو حصلت ما يضر هذا النوع من الجهالة، بناء على أنه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة. وثالث وأبعد المواضع يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.